بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا الحديث عن مقصود سورة القمر، وعرفنا أنها سورة فيها موعظة عظيمة جاءت للإنذار بالساعة والإنذار بعذاب الله. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ في المجامع الكبرى كالعيدين في بعض الأحيان بسورة قاف وسورة القمر، يعني سورة القمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، مع ما هو مشهور أنه كان يقرأ سورة الأعلى والغاشية، لكن أيضا في بعض المرات كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر، لأنها فيها إنذار عظيم، كما تقدم معنا أن الله تعالى كرر فيها قوله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. وافتتحت السورة بالإنذار بيوم القيامة بالساعة وذكر علامة عظيمة من علاماتها. يقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، فيوم القيامة قريب، ونحن نعيش أيها الإخوة في آخر الزمان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى، ما بقي عن الساعة إلا قليل. الله تعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فمثل هذه الآيات فيها إنذار عظيم، العاقل إذا سمع أن الأمر قريب يستعد للقاء الله قبل أن يفوت الأوان. اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشق القمر، انشقاق القمر علامة من علامات قرب الساعة. ويا ترى متى انشق القمر؟ متى كان هذا؟ كان هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وكما تعرفون كان كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات أو آيات خارقة للعادة، وهذا من باب التعنت، وإلا فالآيات آيات الله تعالى التي تدل على توحيده وعظمته لا تحصى، كل شيء فيه آية، وكل شيء أو له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكن هكذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فذات مرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية خارقة للعادة، وجاء في بعض الروايات أن هذا كان في موسم الحج في ليالي منى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: انظروا إلى القمر، أشار بيده إلى القمر، وإذا بالقمر ينفلق شلقتين وانشق القمر، ينشق القمر فلقتين ويحول بينهما جبل، قيل حراء كما في بعض الروايات، حتى رأوا هذا بأعينهم فقالوا: سحرنا محمد، هذا من سحره. شوف كيف المتعنت المعاند ما يقبل، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالذي يعيش في غفلته، في تكبره، في عناده، لا تنفعه الآيات. ثم قالوا إن كان قد سحرنا محمد فهو لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، فاسألوا الذين يأتون من الأسفار. يعني إذا سحرنا محمد الآن، سحر أعيننا، ما يمكن أن يسحر كل الناس العالم، فاسألوا من يأتي من السفر، هل في تلك الليلة رأوا انشقاق القمر أو لا؟ وبالفعل كل ما جاء جماعة مسافرون يسألونهم هل رأيتم القمر قد انشق؟ يقولون نعم، رأينا انشقاق القمر في تلك الليلة. فهل آمنوا؟ لا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وإن يروا آية كانشقاق القمر يعرضوا بقلوبهم وأبدانهم، لا يلتفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى هذه الآيات. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ليس فقط سحر سحرنا محمد، بل سحر مستمر. مستمر فسرت هذه الكلمة بثلاثة تفسيرات كلها صحيحة. سحر مستمر يعني سحر مستمر دائم، كما نقول هذا شيء مستمر يعني دائم. ولهذا قالوا سحر مستمر، كأنه سحرنا وسحر كل الناس من حولنا حتى من يأتي من سفر. سحر مستمر دائم يشملنا نحن ويشمل غيرنا. وكذلك سحر مستمر يعني سحر قوي شديد حتى أثر في المسافرين، لأنه كما مر معنا في سورة النجم ذو مرة فاستوى، يعني كلمة مرة تدل على الشدة والقوة، ذلك المرارة شدة في الطعم. كذلك يقال أمررت الحبل، يعني إذا أحكمت فتله وشددته. كذلك سحر مستمر يعني السين والتاء هنا للمبالغة في المعنى، يعني سحر في غاية الشدة والقوة. وكذلك قال بعض السلف سحر مستمر يعني سحر ذاهب باطل، يعني عكس المعنيين الأوليين. مستمر بمعنى مر، والمبالغة في الاستمرار، يعني مر وذهب وبطل. ويقول سحر مستمر، فعلى هذا القول كأنهم يسلون أنفسهم، يعني يقولون محمد سحرنا لكن لا تخافوا سحره يعني سيذهب عنا، ولذلك القمر رجع إلى حالته الأولى، فكأنه ذهب هذا السحر عن أعيننا. وكلها معاني صحيحة، لأن هؤلاء يقصدون كل هذه المعاني، سحر قوي شديد في ذاته حتى استمر ودام علينا وعلى من حولنا، ثم في آخر أمره يعللون أنفسهم ويسلونها فيقولون وهو سحر ذاهب باطل لا يبقى. إذن ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، هذا هو السر. لماذا لا تنفع فيهم الآيات؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم. فالتكذيب دائما تجده مقرونا مع اتباع الهوى، واتبعوا أهواءهم، ما يشتهون من حب العلو في الدنيا والرياسة على الناس، لأنهم يظنون أنهم إذا اتبعوا محمدا أنه بهذا يذهب ملكهم، تذهب سيادتهم، نحن السادة نكون أتباع لهذا اليتيم الذي نشأ يتيما، لهذا الفقير، فيتكبرون لا يرضون. واتبعوا أهواءهم، يقلدون آباءهم، يتعصبون لدين الأجداد، فكيف نترك دين الآباء والأجداد؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم. هكذا الإخوة، الآيات لا تنفع في من اتبع هواه، لأن الهوى يعمي ويصم. ذلك نستفيد من هذه الآية حقا أن اتباع الهوى يعمي صاحبه ولو رأى كل آية. ولهذا كما ترى في زماننا هذا، يعني هؤلاء الذين ينكرون وجود الله، الملحدون الذين انتشر أمرهم في بعض البلاد الغربية، وأيضا للأسف تأثر بهم بعض المسلمين حتى انسلخ من دينه وارتد عن دينه، يعني هؤلاء في الحقيقة تجد بذرة هذا الإلحاد في الغالب هوى وشهوة دسيسة في نفسه، فيريد أن يتفلت من كل أمر وكل عبادة وكل دين، فيجد أقرب طريق لهذا أن ينكر الرب أصلا حتى لا يكون هناك أوامر ونواهي، فيفعل ما يشاء من الشهوات. ولهذا أذكر مرة رأيت قصة واحد من هؤلاء وأسلم، فقرأ عن الإسلام وكان يريد فقط دفعة ولو قليلة حتى يدخل في الإسلام، وكان يقرأ شيء من القرآن وهو شبه مقتنع بدين الإسلام، لكن فقط هكذا يريد من هكذا يدفعه حتى يدخل في هذا الدين. فيقول في يوم من الأيام، يقول جلست هكذا في غرفة مظلمة وأنا عندي شمعة والقرآن بين يدي مغلق هكذا، فبدأ يناجي ربه وهكذا، يعني يقول كأنه يكلم الله هكذا، يدعو الله، يقول يا رب الآن يعني أنا مقتنع بهذا الدين، لكن فقط أريد أن تريني ولو آية حتى خلاص أدخل في هذا الدين، أرني آية واحدة بس وأدخل في هذا الدين. وينتظر ويقول هيا يا رب، هيا يا رب، ويقول يعني في نفسي إني يعني أتمنى مثلا أني أرى مثلا شمعة يعظم ضوءها هكذا فقط، أو مثلا أرى مثلا نورا، أو أسمع صوتا، أو أي شيء، يعني يقول أي شيء حتى خلاص أسلم. وبدأ يعني يتكلم، يناجي ربه، يقول يلا يا رب أعطني آية، إن كنت تريد مني أن أسلم أعطني آية، وهكذا يلح على الله. والله غني عن إسلام الناس، لكن هذا يعني من جهله، هو يظن أنه يعني أن الله محتاج إلى إسلامه حتى يعني يترجى بهذه الطريقة. المهم، ويقول جلست 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 انتظر انتظر، ما رأيت شيئا، ما حصل شيء، يعني الله تعالى قادر، لكن هذا من جهل الإنسان. فبدأ هكذا ينتظر ينتظر حتى مل وما رأى شيئا، فهكذا فتح القرآن يعني هكذا على موضع هكذا عشوائي بدون يعني ترتيب، وإذا به يقرأ يعني آيات تذكره بخلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قرأ مثل هذه الآيات، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولام نفسه، قال أنا ما أجهلني، يعني الآيات من حولي واضحة، وأنا أطلب آية شمعة يزداد نورها، ونور الشمس يضيء كل يوم ما أنظر إلى هذه الآية، نور القمر يضيء ما أنظر إلى هذه الآية. فسبحان الله، ما أجهل الإنسان الذي يعني يطلب دليلا على وجود أعظم مشهود، أعظم رب وخالق ورازق ومدبر، وهو الله جل جلاله. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. والله تعالى يقول وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم ماذا قال؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. طيب أين الكفار عن هذه الآيات؟ عالم الحيوانات، كل فصيلة، كل نوع عالم كعالم الناس، كيف يأكلون، كيف يتكاثرون، كيف يعيشون، تجد عجائب في عالم الحيوان. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. ثم قال من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هداية من الله، ومن علم الله في قلبه حب للخير وإرادة للخير الله يهديه، لكن من علم في قلبه اتباع للهوى وعناد وتعصب الله تعالى يخذله. ولهذا تأمل كيف الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بإيمانهم يعني بما في قلوبهم من خضوع وتسليم لله، دي حقيقة الإيمان، يهديهم ربهم بإيمانهم. ولذلك في المقابل الله تعالى يقول ماذا؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. شوف كيف، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، يعني مجرد أن يتفكر الإنسان في آية من آيات الله، حتى في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مجرد أن يترك هواه وتعصبه ويصدق مع رب في قلبه، يقول يا رب أنا خلاص أريد أن أعيش عبدا لله، أريد أن أتعرف عليك، أن أعبدك، أن أعرف حقيقة هذه الدنيا، فينظر في الآيات الله تعالى يهديه. وهؤلاء يرون آية واضحة انشقاق القمر أمام أعينهم، مع ذلك وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. لكن تأمل، يقول الله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر. هذا فيه تهديد ووعيد، كما قال الله تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكل أمر، كل أمر من الأمور مستقر، يعني له نهاية، يستقر عندها، يعني الأمور ما يمكن أن تكون هكذا فوضى أو تكون مضطربة دائما، لا، هذا الكون مبني على الاستقرار والثبات، ليس مبنيا على تقلبات الأهواء والفوضى، لا، وكل أمر مستقر. ولهذا أول ما يدخل في هذه الآية هنا أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم مستقر. الآن نعم الباطل يعلو، لكن لا بد أن يستقر الأمر، أمر الحق، ويعز الله تعالى الحق، والعاقبة للمتقين. لا بد أن تكون النهاية لهذا الدين، وكل أمر مستقر، وأن تكون عاقبة المؤمنين في الجنة يوم القيامة، وكل أمر مستقر. وأيضا الظالمون الكافرون أمرهم سيستقر إلى هوان وذل وخسارة وشقاء في الدنيا، ثم إلى العذاب في النار. وكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر. لذلك هذه الآية تطمئن المؤمن في هذا الزمان، الزمان الذي نعيشه زمان تكثر فيه التقلبات والفتن والأهواء والشهوات والشبهات، لكن لما تقرأ وكل أمر مستقر قل الحمد لله. فكما أنك على أمر ثابت، على يقين لا تشك فيه، فكذلك هذا الأمر الذي أنت عليه ستراه في الواقع وسيستقر الحال، قد لا تراه أنت في حياتك، لكن العاقبة للمتقين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذا يجعل نفسك مستقرة، يجعل نفسك ما تغتر بما حولك من استعلاء الكفار واستيلائهم على بلاد المسلمين وتفرق المسلمين من حولك وترك كثير من المسلمين دين الله تعالى وانغماس في الشهوات والملذات. فقد يقول قائل أمام هذا الواقع، يقول طيب إذن ماذا أفعل أنا؟ يعني أنا إذا استقمت ماذا سينفع هذا؟ هل سيغير هذا شيئا؟ إذا نصحت، إذا تكلمت، ما الذي سيستفيد منه المسلمون؟ لا، بالعكس، وكل أمر مستقر. اجعل قلبك ثابتا مطمئنا بأن الحق هو المنصور، له العاقبة، له الاستقرار، له النهاية، واعمل لهذا الطريق، أسلك هذا الطريق. لا يلزم أن ترى الاستقرار، استقرار الحق بعينك، لكن في النهاية سيستقر الأمر. يكفيك شرفا أن تكون ممن ساهم في هذا الخير، في استقرار الحق. كم من الصحابة رضي الله عنهم قتلوا، استشهدوا في سبيل الله، ما رأوا فتح مكة. أين سمية؟ أين آل ياسر؟ أين مصعب بن عمير؟ أين حمزة رضي الله عنهم؟ ما رأوا الفتح، لكن أجرهم محفوظ عند الله. إذن وكل أمر مستقر. هذا يكفي، والله المسلم عندما يقرأ هذه الآية يكون على ثبات في دينه. وكل أمر مستقر، لو كل مسلم أصلح نفسه وتاب إلى ربه لانصلحت الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف يأتي هذا؟ إذا ارتفعت معنويات المسلم. للأسف الآن بعض المسلمين عنده هزيمة نفسية عندما يرى الكفر، يرى الشهوات، يرى الفتن، هكذا ينجرف وراءها، كأنه يعني يظن أن يعني خلاص ما في فائدة من التمسك بالدين والدعوة إلى الله ونصر هذا الدين. فإما نذهبن بك، شوف كيف استقرار الأمر، فإما نذهبن بك يا محمد تموت، فإنا منهم منتقمون. الله تعالى ما يغفل عن هؤلاء الكفار، والله هذا دين الله، دين الله منصور. فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. إذن ما الواجب عليك؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا الواجب. لا تقول لا الطريق طويل، إلى متى نتمسك ونعلم وندعو إلى الله؟ قال إنك على صراط مستقيم، هذه أقرب طريق للوصول إلى طريق آخر، أقرب طريق من نقطة إلى نقطة، الصراط الخط المستقيم. إنك على صراط مستقيم، بالتمسك بالدين، بالدعوة إلى الله تعالى، بهذا ينصلح واقع الأمة. كم جرب المسلمون من حلول لكن ما نفعت. الحل الدموي، الخروج على ولاة الأمر، الاستعجال في الجهاد بدون ضوابط شرعية ولا إعداد عدة إيمانية ولا عسكرية، ما نفعهم شيئا، مع أنها مناهج فاسدة مخالفة للمنهج القرآني في الإصلاح. إذن فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. شوف إذا تمسكتم بهذا الصراط المستقيم الله يرفعكم، وإنه لذكر، هذا القرآن شرف لك ولقومك. وسوف تسألون، كل واحد منا سيسأل عن هذه الأمانة، كل في حدود قدرته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هذا ينصح، هذا يعلم، هذا ينبه، هذا يتكلم، وهكذا تتكاتف الجهود، كل بما آتاه الله من مواهب، من قدرات، ينفع هذا الدين، ترتقي الأمة بهذا في كل مجالات الحياة. وكل أمر مستقر، سبحان الله، هذه قاعدة في الحياة. ولذلك هذه في الحقيقة يعني قاعدة نفسية تزيل عن نفسك كل أمراض القلق والكآبة والاكتئاب. ما الذي يجعل الناس الآن يعيشون في قلق، في توتر، في اضطراب، في اكتئاب؟ لو كان يعلم أن الأمر مستقر في النهاية لن يضطرب، سيكون مستقرا. يعني مثلا المرض لن يدوم، وكل أمر مستقر، يعني في النهاية لابد أن تتضح النتيجة. ثم إذا استمر هذا المرض ودام حتى مات الإنسان سيستقر أمره إلى نعيم بعد الموت إذا كان مؤمنا، فلماذا تحزن وكل أمر مستقر؟ إنسان تكالبت عليه ديون أو هموم أو مشاكل، يقرأ هذه الآية كل أمر مستقر، هذه ابتلاءات له وقت وتذهب. لكن أنت هنا ماذا تفعل في هذا الوقت؟ هل عندك إيمان بهذه السنة الكونية وكل أمر مستقر حتى تستقر نفسك وتصبر وترضى بقضاء الله وقدره؟ فهنا تشعر بالاستقرار. ثم الاستقرار الحقيقي لا يكون في هذه الدنيا، الدنيا هكذا ابتلاءات وتقلبات، لكن الاستقرار الحقيقي أول ما تنتقل من هذه الدار تستقر بك الأمور في النعيم المقيم الذي لا نهاية له ولا زوال له. وكل أمر مستقر، الله أكبر، وكل أمر مستقر. نختم بهذه الفائدة في قراءة وكل أمر مستقر، يعني القراءة التي معنا وكل أمر مستقر، يعني مبتدأ وخبر، يعني كل أمر الله يخبر عنه أنه إيش مآله إلى ماذا؟ الاستقرار، كل أمر مستقر. لكن على قراءة أبي جعفر بجر مستقر، يعني وكل أمر مستقر، يعني هذه الجملة تكون معطوفة على ماذا؟ وقت اقتربت الساعة. ثم قال واقترب كل أمر مستقر، واقترب كل أمر مستقر. فأيضا هذا فيه تبشير وتطمين للمؤمنين أن استقرار هذا الدين قريب. وكل أمر مستقر، يعني اقترب كل أمر مستقر، هذا في تهوين على من ينتظر الفرج، من ينتظر النصر، من ينتظر الشفاء، من ينتظر النجاح. وكل أمر مستقر، يعني واقترب كل أمر مستقر، لأن كل آت قريب. وهكذا ما نشعر بمرور الأيام وانقضاء الأعوام، هذا عام من أعمارنا مضى ودخل علينا عام جديد، وهكذا إلى أن تستقر بنا الحياة. نسأل الله تعالى نجعل قرارنا الفردوس الأعلى، نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا مطمئنة مستقرة في هذه الدنيا، ثم يجعل قرارنا عنده في الفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.